الوضع الأمني والسياسي في العراق في ملف اليوم الإخباري.
أهلا بكم مستمعي الكرام في ملف العراق. من العناوين الرئيسية: جماعة إسلامية تعلن اختطاف 10 رهائن جدد، وبريطانيا تقر بأن الوضع في العراق صعب ثم تنفي استعدادها للتفاوض مع خاطفي بيغلي أو دفع فدية، لكنها تعلن استعدادها للإصغاء إليهم، وسوريا توافق على تأمين الحدود ومنع تسلل أفراد بطريقة غير شرعية إلى العراق. لكن وقبل أن نبدأ، هذه نشرة لأهم الأنباء.
نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، أهلا بكم. جدد رئيس الوزراء العراقي دكتور إياد علاوي التأكيد على أن الانتخابات في العراق ستجرى في العام المقبل في موعدها المحدد. علاوي قال أيضا في كلمة ألقاها أمام المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، قال إن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد لأن هذا يمثل رأي الأكثرية الساحقة من العراقيين. على صعيد ذي صلة، أعلن نائب رئيس الحكومة العراقية دكتور برهم صالح اليوم أن الحكومة ستستعيد السيطرة على المناطق التي تكثر فيها العمليات المسلحة مثل مدينة الفلوجة بحلول شهر تشرين الثاني المقبل. وأكد نائب رئيس الوزراء العراقي للصحفيين أن الحكومة مصممة على المضي قدما في الانتخابات التي ستجرى في موعدها المحدد خلال شهر كانون الثاني من عام 2005. أعلن وزير الصحة العراقي علاء الدين العلوان أن 42 شخصا أغلبهم من الأطفال قتلوا اليوم وأصيب نحو 200 آخرين بجروح جراء تفجير سيارات مفخخة في العاصمة العراقية. وأعلن مدير المشرحة في مستشفى اليرموك ناجي جيجان أن المستشفى استلم 41 جثة بينها 3 رجال وامرأة والباقي من الأطفال. وأكد أطباء في مستشفى اليرموك أن العدد المرتفع للأطفال بين الضحايا يعود إلى الاحتفال بتدشين محطة جديدة لتكرير المياه في حي العامل في بغداد. وقال العقيد في الجيش الأمريكي جيمس هاتن أن سيارتين مفخختين انفجرتا أثناء تدشين محطة تكرير المياه، في حين انفجرت سيارة مفخخة أخرى قرب حاجز للحرس الوطني على مسافة نحو كيلومتر واحد جنوب موقع التدشين في حي العامل. وقال المسؤول العسكري الأمريكي أن 10 جنود أمريكيين أصيبوا بجروح في الانفجار الأول. أعلنت جماعة المسلحة في العراق تطلق على نفسها اسم الجيش الإسلامي. أعلنت أنها تحتجز 10 رهائن بينهم امرأتان من أندونيسيا واثنين من لبنان. وأوضحت قناة الجزيرة الفضائية أن الجماعة وزعت شريطا مصورا أعلنت فيه أيضا أن من بين الرهائن 6 عراقيين يعملون لحساب شركة جيبل للمعدات الكهربائية. وفي جاكرتا أعلنت السلطات الأندونيسية أنها تحقق من صحة الخبر الذي أعلنت عنه قناة الجزيرة. أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أن 3 لبنانيين على الأقل يعتبرون في عداد الرهائن، فيما تم اليوم إطلاق سراح أحد المخطوفين اللبنانيين. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن القائم بالأعمال اللبناني في بغداد حسن حجازي أبلغ وزارة الخارجية والمغتربين إطلاق سراح اللبناني عماد باسيلا صباح الخميس بعد خطفه على يد جماعة المسلحة. المسؤول اللبناني أوضح أيضا أن باسيلا كان يعمل لحساب شركة صوفان اللبنانية. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا لأبرز الأخبار. أفادت مصادر طبية أن 4 عراقيين قتلوا وأصيب 16 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة ظهر اليوم في مدينة تلعفر شمالي العراق. كما لقي جنديان من القوة المتعددة الجنسيات وأربعة عناصر من الشرطة العراقية لقوا مصرعهم في هجمات وقعت في بغداد والموصل، في حين قتل 3 أشخاص في غارة شنها الجيش الأمريكي على الفلوجة فجر اليوم. نقلت وكالة روترز للأنباء عن مسؤولين محليين أن قائد الحرس الوطني العراقي في مدينة الضلوعية وعددا من عناصر الحرس الوطني هناك قدموا اليوم استقالاتهم من العمل. وقد أوضح ميسم محمد عضو مجلس مدينة بلد أن النقيب زياد إبراهيم الجبوري قائد الحرس الوطني في الضلوعية قدم اليوم استقالته من منصبه. وأضاف أن العديد من المنتسبين الذين يعملون تحت إمرته سلموا تجهيزاتهم وأسلحتهم وتركوا أماكن عملهم. وذكر أحد المنتسبين إلى قوة الحرس الوطني في الضلوعية أن عدد الجنود الذين استقالوا مع النقيب زياد يصل إلى 60 منتسبا. من جانب آخر قال المهندس صباح الزاع مدير بلدية الضلوعية التابعة لمدينة سامراء، قال إن مدير الناحية وجميع منتسبي البلدية امتنعوا عن الدوام بسبب الوجود الأمريكي في المؤسسات والدوائر الحكومية ومنها مقر البلدية. أشارت حصيلة جديدة أن عدد ضحايا الفيضانات التي تجتاح جزيرة هايتي قد بلغت أكثر من 1500 قتيل، بالإضافة إلى أكثر من 900 مفقود. وأوضح بيان لهيئة الدفاع المدني في هايتي أن سبب الفيضان هو هبوب عاصفة استوائية. وافق البرلمان الألماني بأغلبية ساحقة على تمديد فترة عمل القوة العسكرية الألمانية في أفغانستان لمدة سنة أخرى، وذلك بعد ساعات من هجوم بالصواريخ شن على قاعدة ألمانية في مدينة قندوز الأفغانية أسفر عن جرح 5 أشخاص. وتجد الإشارة أن أكثر من 2000 عسكري ألماني يتمركزون في أفغانستان في إطار قوة دولية لحفظ الأمن هناك. أعلنت مصادر رسمية إيرانية أن الرئيس الإيراني محمد خاتمي سوف يبدأ يوم السبت المقبل زيارة إلى الجزائر، تعتبر الأولى من نوعها منذ استئناف العلاقات بين البلدين قبل 4 أعوام. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة لأبرز الأخبار.
أهلا بكم في تفاصيل ملف العراق. قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أن الوضع في العراق صعب، مضيفا أن ذلك يعني أن من واجب القوات الأجنبية البقاء في البلاد. جاء ذلك في حديث في الاجتماع السنوي لحزب العمال في برايتون. من جانب آخر دعت بريطانيا خاطفي الرهينة البريطاني كينيث بيغلي يوم الخميس إلى الاتصال بها، رغم أنها استبعدت أي تفاوض أو دفع فدية حسب ما ورد على لسان جاك سترو وزير الخارجية. سترو قال بريطانيا على استعداد للاستماع إلى المتطرفين الإسلاميين الذين يحتجزون كينيث بيغلي في العراق، غير أننا لسنا على استعداد للتفاوض معهم، مضيفا إذا ما اتصل الخاطفون بنا فسنصغي إلى ما يريدون قوله. سترو هاجم أيضا زعيم المعارضة مايكل هوارد الذي اتهم رئيس الوزراء توني بلير لأول مرة بالكذب فيما يتعلق بالحرب في العراق. سترو أنكر تماما أن يكون ذلك صحيحا. نبقى في مجال الرهائن، حيث أعلنت جماعة عراقية مسلحة أنها اختطفت 10 أشخاص جدد بينهم امرأتان من رعايا أندونيسيا يعملون في شركة للأجهزة الإلكترونية. هذا الإعلان جاء في خبر بثته فضائية الجزيرة، وعرضت شريط فيديو أصدره الجيش الإسلامي في العراق القيادة الغربية، ويظهر في الشريط 10 مختطفين. الجزيرة أضافت أن الرهائن الآخرين هم 6 عراقيين ولبنانيان. وزارة الخارجية اللبنانية أكدت من جانبها أن 3 من رعاياها في العراق مختطفون، كما أعلنت أيضا أن مختطفا آخر قد أطلق سراحه يوم الخميس. في مجال الرهائن أيضا، قالت أسماء خضر الناطقة بلسان الحكومة أن الأردن كثف من جهوده لإطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين جورج مالبرونو وكريستيان تشيسنو المختطفين في العراق، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية الفرنسية وعلى أعلى المستويات حسب قولها لصحيفة الرأي الأردنية. خضر عبرت أيضا عن أملها في إطلاق سراح المختطفين قريبا جدا. من جانب آخر، قال مساعدون لرئيس وزراء فرنسا أن الصحفيين الفرنسيين بين أيادي أمينة، غير أن إطلاق سراحهما يعتمد على الوضع الأمني في الفلوجة والمناطق المحيطة بها. يذكر أن جماعة عراقية مسلحة سبق وأن أطلقت سراح مختطفتين إيطاليتين يوم الثلاثاء الماضي، وكانت قد احتجزتهما لمدة 3 أسابيع. في أستراليا، رفض رئيس الوزراء جون هوارد الاعتذار عن المزاعم الخاطئة المتعلقة بحيازة العراق أسلحة دمار شامل قبل الحرب. وكانت أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة قد استخدمت هذه الادعاءات مبررا رئيسيا لاجتياح العراق، غير أنها لم تتمكن من العثور على مثل هذه الأسلحة حتى الآن. في مقابلة تلفزيونية أجريت مع هوارد، قال أنه لن يقلد بلير ولن يعتذر، موضحا أنه تعامل مع الموضوع بشكل مختلف عن بلير وبوش. من جانب آخر، قال الفاتيكان على لسان سكرتير الشؤون الخارجية رئيس الأساقف جيوفاني لايولو، قال أن الحرب في العراق لم تحول العراق ولا العالم إلى مكان أأمن، موضحا أن من الضروري في رأي الفاتيكان دعم الحكومة الحالية في العراق في جهودها إلى إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي وإلى إنشاء الديمقراطية تماشيا مع قيم تاريخ العراق وتقاليده. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في تقرير لها أن محافظات جنوب العراق الغنية بالنفط تضع خططا لإنشاء إقليم مستقل، وأن محافظي البصرة وميسان وديقار عقدوا اجتماعات بهذا الهدف تيمنا بأنموذج شمال العراق، علما أن هذه المحافظات تحوي حوالي 80% من احتياطي النفط العراقي. هذه المحافظات كما ذكرت الأنباء أبلغت وسائل إعلام عراقية أنها تشعر بأنها مهمة في مؤسسات الحكومة الجديدة بما في ذلك المجلس الوطني، حسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز. من جانب آخر، وافقت سوريا في محادثات أجرتها مع مسؤولين أمريكيين وعراقيين على اتخاذ خطوات محددة لإغلاق حدودها مع العراق أمام المتمردين، حسب ما جاء على لسان مسؤول أمريكي يوم الأربعاء هو ريتشارد باوتشر الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية. في دمشق قالت مصادر مطلعة أن مباحثات جرت مع سوريا تمت خلالها مناقشة تشكيل دوريات مشتركة لمراقبة الحدود، غير أن هذه المصادر لم تشر إلى عقد اتفاق واضح بين الطرفين. أما المسؤولون السوريون فلم يدلوا بأي تعليق عن هذه المباحثات. مسؤول في السفارة الأمريكية في دمشق أكد من جانبه يوم الخميس أن سوريا ستتخذ خطوات ملموسة بالتنسيق مع العراق بهدف تأمين الحدود ومنع المتسللين من العبور إلى الأراضي العراقية. في الأردن، حاول وزير الخارجية مروان المعشر التقليل من المخاوف المتعلقة بوجود خلاف أو اختلاف في وجهات النظر بين الأردن والولايات المتحدة حول إمكانية تنظيم انتخابات في العراق في نهاية كانون الثاني المقبل. المعشر قال لا وجود لخلاف من أي نوع بين موقف الأردن وموقف الإدارة الأمريكية. جاء ذلك بعد لقاء المعشر بوزير الخارجية الأمريكي كولين باول، وبعد يوم واحد من اعتبار عاهل الأردن الملك عبد الله إجراء انتخابات شرعية في العراق في كانون الثاني أمرا مستحيلا بسبب الظروف الأمنية. ونعود الآن إلى داخل العراق، حيث قالت السلطات الدينية في النجف أنه أعيد فتح الروضة الحيدرية أمام الزوار لأول مرة منذ التوصل إلى اتفاق سلام في آب الماضي، وهو اتفاق وضع حدا للمواجهات بين جيش المهدي التابع للسيد مقتدى الصدر والقوات الأمريكية والعراقية. في الولايات المتحدة الأمريكية، يلتقي الرئيس جورج بوش مرشح الحزب الجمهوري والسيناتور جون كيري مرشح الحزب الديمقراطي، يلتقيان وجها لوجه في الساعة الخامسة من صباح الجمعة بتوقيت بغداد في إطار أول مناظرة من مجموع ثلاثة تنظم قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل. يركز بوش وكيري في هذه المناظرة الأولى على القضايا المتعلقة بالشؤون الخارجية. يذكر أن استطلاعات الرأي تظهر أن معدلات شعبية المرشحين متقاربة تقريبا حاليا، مما يمنح هذه المناظرات أهمية خاصة على صعيد كسب الأصوات الانتخابية. على صعيد آخر يتعلق بالعراق، عبرت الحكومة الألمانية عن اعتقادها بأن إرسال مزيد من القوات إلى العراق لن يؤدي إلى الحد من الهجمات الحالية. جاء ذلك على لسان مسؤول ألماني رفض الكشف عن هويته، غير أنه أوضح أن تحسين الأوضاع في العراق يعتمد على تدريب قوات الجيش والشرطة وعلى التهيئة بشكل جيد للانتخابات. يذكر أن المستشار الألماني جيرهارد شرودر كان قد تعهد بعدم إرسال قوات إلى العراق، بل وأصر أيضا على تدريب قوات شرطة عراقية خارج العراق، أي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وننتقل الآن إلى المحور الاقتصادي في ملف العراق. حصلت شركة أردنية على مناقصتين لبناء 16 طائرة استطلاعية للعراق، متفوقة بذلك على شركات أمريكية وأوروبية منافسة. الشركة الأردنية هي شركة صناعات الطيران الأردنية، وقال مديرها مؤيد السماري لصحيفة الرأي أن الطائرات ستزود بأجهزة تساعدها على الطيران دون طيار، مضيفا أن القوة الجوية العراقية ستستخدمها في أغراض عديدة منها منع تخريب المنشآت الرئيسية. يذكر أن هذه الشركة الأردنية هي أول شركة عربية تصنع وتجمع طائرات خفيفة، وذلك في إطار شراكة مع شركة زين إير الكندية. من جانب آخر، خصص صندوق النقد الدولي مبلغ 436 مليون دولار في شكل قرض عاجل إلى العراق، معبرا عن أمله في أن يدفع ذلك جهات أخرى إلى تقديم دعم مشابه، بما في ذلك تخفيف الديون التي على العراق. هذا القرض هو الأول من نوعه للعراق، ومن المفترض بالحكومة أن تستخدمه في مجال الإعمار الاقتصادي. صندوق النقد الدولي اعتبر أن هذا القرض يأتي في مرحلة حاسمة على الصعيد الأمني وكذلك على صعيد الإعمار، والعراق يتهيأ لتنظيم الانتخابات في أوائل العام المقبل. على صعيد آخر، تمكنت إدارة الرئيس الأمريكي بوش من الحصول على موافقة الكونغرس لتحويل مبلغ 3.5 مليار دولار من مشاريع الإعمار إلى جهود تحسين الوضع الأمني وتوفير فرص العمل في العراق. هذا المبلغ هو جزء من مبلغ 18 مليار دولار قدمته الولايات المتحدة لإعمار العراق، وبدأ تشغيله منذ الأول من تشرين الثاني الماضي.
هذه إذاعة العراق الحرة في براغ.
ننتقل الآن سيدتي وسادتي إلى الملف الأمني، ونبدأ بانفجار ثلاث سيارات مفخخة قرب رتل عسكري أمريكي جنوبي بغداد يوم الخميس، مما أدى إلى سقوط 35 قتيلا وإصابة حوالي 140 بجروح، عدد منهم من الأطفال حسب ما نقلت وكالات الأنباء عن مسؤولين وعن أطباء. ضابط في الجيش الأمريكي قال عن انفجارات السيارات الثلاثة في جنوب بغداد أن الأول استهدف رتلا عسكريا أمريكيا، بينما وقع الثاني والثالث بعد أن هرعت قوات أمريكية لمساعدة المتضررين من الانفجار الأول. مسؤولون في مستشفى اليرموك قالوا أن عددا كبيرا من المصابين تدفقوا على المستشفى، بينهم 42 قتيلا في الأقل حسب قوله. وقال سكان في المنطقة أن الانفجارات وقعت عند افتتاح معمل جديد للمياه الثقيلة. هذه الانفجارات جاءت بعد ساعات من انفجار قام به مفجر انتحاري عند نقطة تفتيش أمريكية وقرب مجمع حكومي يعج بالناس في منطقة أبو غريب، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص بينهم رجل شرطة وجندي أمريكي، وأدى أيضا إلى إصابة 60 شخصا بينهم نساء وأطفال.
دوام الصباحي تمشيت معاملة المواطنين، فجأة من حس إلا عصف داخل المركز، وحسب المعلومات تبين بأن سيارة مفخخة أدت إلى تدمير المركز بالكامل وإصابة أفراد الشرطة.
هذا وقتل جندي أمريكي آخر في حادث منفصل عند سقوط قذيفة صاروخية على قاعدة لوجستية أمريكية قرب بغداد. وفي شمال العراق انفجرت سيارة مفخخة أخرى قرب دورية للشرطة العراقية في وسط تل عفر، وأدت إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 16 بجروح، إضافة إلى إصابة 4 رجال شرطة آخرين بجروح أيضا. ونبقى في شمال العراق، حيث تابع لنا مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل أحمد سعيد عددا من الحوادث المتفرقة التي وقعت في المدينة، ووافانا بتقرير موجز عنها.
صباح اليوم الخميس تم العثور على جثث 3 إخوة أشقاء مقطوعة الرأس على الطريق بين الموصل وتل عفر. وفي هذا الصباح أيضا اغتيل ضابطان في الشرطة العراقية المحلية بالموصل وكانا برتبة رائد. وتزامنا مع هذا الحادث الذي وقع في الساعة 9:30 اغتيل ضابطان آخران من الحرس الوطني العراقي في حي باسم المصارف، أحدهما برتبة مقدم والثاني برتبة رائد. كما اغتيل ايضا ممثل منظمة وولد في رجني الانسانية محمد هوشيار بمدينة الموصل. هذا وكانت عناصر مجهولة مسلحة قد ابلغت اصحاب محلات في منطقة بدالة ابي تمام بغلق محالهم التجارية اليوم الخميس، والا فانهم سيتعرضون الى عواقب وخيمة. وقبل هذه الحوادث بساعات تعرضت 3 أرتال أمريكية إلى نيران مجهولين في أحياء الحدباء والإصلاح الزراعي والمجموعة الثقافية. هذا وتسمع بين حين وآخر أصوات العيارات النارية ودوي الانفجارات كذلك فيما تحلق المروحيات الأمريكية وكالعادة في سماء الموصل. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ونبقى سيدتي وسادتي في الملف الأمني، حيث قامت القوات الأمريكية بتدمير مبنى في الفلوجة من المعتقد أن مقاتلين تابعين لأبي مصعب الزرقاوي يختبئون فيه، ومن المعتقد أنهم الجماعة نفسها التي تحتجز الرهينة البريطاني كينيث بيغلي وتهدد بقطع رأسه. يذكر أن الجيش الأمريكي يقول أن المعلومات المتوفرة لديه تظهر أن الزرقاوي وأتباعه يختبئون في الفلوجة، غير أن سكان المدينة يقولون أن الضربات الأمريكية تصيب المدنيين. وننتقل الآن سيدتي وسادتي إلى بعقوبة التي تشهد حاليا فترة من الهدوء، غير أن مراسلنا هناك أفادنا بوقوع تبادل لإطلاق النار. هذا سالم حسين من بعقوبة.
أغلقت قوات الشرطة العراقية صباح اليوم منطقة المفرق في مدينة بعقوبة بعد أن تأكد لها وجود عبوات ناسفة قد زرعت في الطريق العام، وقامت بمعالجة الموقف وإبطالها. وسمعت في الليلة الماضية قصف كثيف وإطلاقات نارية في منطقة السادة القريبة من مدينة بعقوبة أيضا، ولم تبلغ دوائر الشرطة بوجود قتلى أو مصابين. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
سيدتي وسادتي، ملف العراق انتهى، وهذا تذكير بآخر العناوين. جماعة إسلامية تعلن اختطاف 10 رهائن جدد، وبريطانيا تقر بأن الوضع في العراق صعب، ثم تنفي استعدادها للتفاوض مع خاطفي بيغلي أو دفع فدية، لكنها تعلن استعدادها للإصغاء إليهم. سوريا توافق على تأمين الحدود ومنع تسلل أفراد بطريقة غير شرعية إلى العراق. أخيرا تقبلوا تحيات معدة ومقدمة الملف ميسون أبو الحب والمخرج نبيل خوري.
مستمعينا الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع إلهام المدفعي وهذه الأغنية. سيداتي وسادتي مرحبا بكم في متابعة أخرى للصحف العربية الصادرة هذا اليوم، أعدتها الزميلة سميرة علي مندي. نبدأها بأبرز العناوين. في النهار اللبنانية، اتفاق أمريكي سوري على خطوات لضبط الحدود، مؤتمر العراق أواخر تشرين الثاني في القاهرة. ونقرأ في المستقبل اللبنانية، البعث يدعو واشنطن إلى التفاوض مع صدام، القوات الأمريكية والعراقية تستعد لهجوم شامل على المدن العاصية. سميرة، قبل أن تختارين لنا مقالة للرأي من الصحف اللبنانية، ننتقل أولا إلى دمشق لنطلع على أبرز ما نشرته اليوم الصحف السورية عن الشأن العراقي، وهذه القراءة لجنبلا تشكاي.
في صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكمي في سوريا، قال إياد محفوظ اليوم إن جدلا سياسيا واسعا يدور الآن حول مدى إمكانية نجاح المؤتمر الدولي الخاص بمناقشة ترتيبات الانتخابات في العراق، والسبب الرئيسي لهذا الجدل هو الحالة الأمنية التي تشهدها الساحة العراقية من فقدان الأمن وتسارع الأحداث باستمرار نحو التصعيد العنيف. وأكد الصحفي السوري أن الحالة الراهنة التي يمر فيها العراق تجعلنا نطرح الكثير من الاستفسارات حول مدى فاعلية هذا المؤتمر الخاص بالانتخابات أو المؤتمر المخصص بعده للدول المانحة، وثالث لإعادة الإعمار. والسؤال الأهم الذي يبرز أولا، كيف يمكن لهذه الانتخابات أن تنجح إذا استثنيت أماكن التوتر أو المدن التي تشهد العنف من هذه الانتخابات؟ وذكر إياد محفوظ إن الكثير من المدن يمكن إدراجها تحت هذا الوضع الخطير، بدءا من الفلوجة والرمادي وثامراء والموصل، وصولا إلى مدينة الصدر والنجف والبصرة وغيرها من الأماكن التي تشهد يوميا أعمال عنف وقصفا جويا وبريا وعمليات مداهمة وهجمات مكثفة من الطرف الآخر. وأضاف إن ما يزيد من مشروعية الاستفسار السابق هو إعلان تيار الصدر عن عدم مشاركته في الانتخابات تحت الاحتلال، بإشارة إلى أنها لن تكون حرة ونزيهة وعادلة. وانتهى إياد محفوظ في مقال رأي صحيفة البعث السورية للقول: من المهم أن ينجح هذا المؤتمر لأنه فرصة للشعب العراقي، ويجب أن يركز على أن تكون الانتخابات ديمقراطية لمنح العراقيين دستورا جديدا يتبعه استفتاء لاحق، مع التركيز على تحديد فترة زمنية لخروج قوات الاحتلال من العراق، مطالبا بأن تكون هناك سياسة جديدة تتبعها الحكومة العراقية عبر الابتعاد عن ارتكاب الأخطاء والعمل على وقف أعمال القصف الجوي، ليستطيع الشعب العراقي تعزيز ثقته بالمرحلة القادمة وينطلق للعمل من أجلها. جنبلات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
سميرة، هناك مقال في صحيفة السفير البيروتية نشر تحت عنوان المؤتمر وحالة الإنكار بقلم جوزيف سماحة، فماذا يقول الكاتب وعن أي مؤتمر يتحدث؟
فريال جوزيف سماحة في مقاله يتحدث عن المؤتمر الدولي الذي سينعقد في القاهرة لمناقشة الأوضاع في العراق، والكاتب يرى بأن المهم أن فكرة المؤتمر الدولي طرحت في التداول وشرع التباري بين مصر والأردن في تقديم عروض الاستضافة، لكن اللافت للنظر أن هذه العروض العربية خلت من أي شروط. في المقابل أخذت دول أخرى مدعوة تستوضح الغاية وتوضح مطالبها للمشاركة، خاصة تلك الدول مثل فرنسا وروسيا التي تدعي أبوة الفكرة قبل كيري فبوش على حد تعبير الكاتب. ويقول الكاتب أيضا، شرع الفرنسيون والإسبان والألمان بقدر أقل في طرح شروطهم، وهي ثلاثة: أولا، يتوجب أن تصدر الدعوة عن الأمم المتحدة لا عن الولايات المتحدة، وأن ينعقد الاجتماع في نيويورك، فهذه ضمانة إلى وجود نية جدية هذه المرة في تدويل الأزمة. ثانيا، يتوجب أن يبحث الاجتماع مصير قوات الاحتلال وتحديد موعد الجلاء، وليس الاكتفاء بتطارح الآراء حول الانتخابات. ثالثا، يتوجب على الاجتماع أن يكون موسعا شاملا، فلا يضم الدول المدعوة إلى الحكومة العراقية المؤقتة، وإنما القوى الرافضة للاحتلال والتي تشهر علاقتها بالمقاومة. يقول الكاتب، حاولت باريس لاحقا التخفيف من هذه الشروط، إلا أن الموقف بقي على حاله بصفته محاولة لاستكشاف موقع المؤتمر من السياسة الأمريكية الإجمالية، بحسب تعبير جوزيف سماحة في السفيرة البيروتية.
نطالع الآن أبرز ما نشر في الصحف الأردنية عن الشأن العراقي، وهذه المتابعة من مراسلنا في عمان حازم بيضين.
في صحيفة الرأي يقول صالح القلاب، إن تصريحات كوفي عنان حول عدم شرعية الحرب على العراق ليست نتيجة صحوة ضمير متأخرة ولا حبا بالعراق والعرب، وإنما من أجل رد الجميل للديمقراطيين الأمريكيين الذين أزاحوا من أمامه بطرس غالي، والذين أوصلوه إلى موقع لم يكن يحلم بالوصول إليه. ويرى القلاب أنه لو لم يكن عنان في نهاية ولايته الثانية لما تحلى بهذه الجرأة المستغربة، ولا بقي يلوذ بالصمت على غرار ما فعله عندما باشرت الولايات المتحدة حربها على العراق. محمد كعوش في صحيفة العرب اليوم يرى أن على العراق اجتياز مرحلتين خطيرتين: أولا عقد مؤتمر حول العراق بمشاركة كل القوى، وإجراء الانتخابات بمشاركة كل الأطياف. ويرى أن المتابعة لحالة الفوضى والعنف التي تعم بلاد ما بين النهرين يشك بقدرة العراق بواقعه الراهن على اجتياز هذا الامتحان الذي يشكل مفصلا مهما في رسم مستقبل هذا البلد العربي الذي دمرته الحرب وخربه الاحتلال. في صحيفة الدستور ياسر الزعاترة يدافع عن عمليات الخطف في العراق قائلا إن قراءة فاحصة لمعظم عمليات الخطف التي نفذتها قوى المقاومة ما زالت تقول إن الرسائل السياسية وربما كسر الحصار الإعلامي هي الهدف وليس القتل المجاني، وإلا لكان القتل أسهل بكثير في ظروف معقدة كالتي تتوفر في العراق، مع أن مبدأ الخطف كان وسيبقى شائعا في الحروب. لكن الكاتب يعود للمطالبة بوقف هذه العمليات لأن أضرارها أكبر من فوائدها، ثم أن الأسرى لا يكون إلا بالإثخان في الأرض كما تقول الآية الكريمة، وهو ما لا يتوفر للمقاومة العراقية، الأمر الذي يدعو المخلصين إلى الدعوة إلى وقفها أو حصرها في حالات جد محدودة تقدر بقدرها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وصلنا سيداتي وسادتي إلى نهاية جولتنا على الصحف العربية، شكرا لمتابعتكم، مع تحيات المخرج نبيل خوري.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
من إذاعة العراق الحر في براغ نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نتبادلها مع مستمعينا عبر لقاء حميم وحديث عن هموم يعايشها العراقيون في الداخل والخارج. ننتظر رسائلكم ومكالماتكم الهاتفية بالشوق، فهي مادة البرنامج اللي يحاول أن يكون محطة اللقاء الأسبوعي لمستمعي إذاعتنا لتبادل الرأي والتجربة. فأهلا بكم وبالحمام الزاجل عنوان لنوافذنا المفتوحة، فكونوا معنا دوما.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي لي بجنحك سلام، ود وحبابي لي بجنحك سلام.
أرحب بمشاركة الزميل نبيل الحيدري والمخرج نبيل خوري معي في هذه الحلقة. أهلا بالنبيلين.
مرحبا فريال.
كما أرحب بزيارة مراسلتنا في العراق إلى جمهورية التشيك أسماء السراج. نبدأ أولا أعزائي بلقاء النافذة مع ضيف البرنامج الفنان خالد السامرائي.
أهلا وسهلا فنان خالد السامرائي في برنامج نوافذ مفتوحة.
أهلا ومرحبا.
بعض الأصدقاء المستمعين يبدو أنه كثير من الأصوات العراقية الموجودة في العراق شبه غائبة عن الساحة، ما يعرفون أخبارها. خالد السامرائي لك تجربة طيبة في غناء المقام العراقي والأغاني العراقية، لا زال هناك نشاط عندك هذه الأيام؟
والله الحقيقة أنا طبعا أول شيء أشكركم جميعا على هذا اللقاء اللطيف، ولو إحنا كنا من المنسيين، ولكن لما كنا من المنسيين الحمد لله والشكر إلى حد الآن في الوقت الحاضر هو سحنا الموجودين في الساحة، لأنه العمالقة والرواد رحلوا يرحمهم الله، وبقينا إحنا العدد القليل بعد الأصابع اللي موجود عندنا في الوقت الحاضر هو الذي يؤدون التراث العراقي والفلكلور العراقي.
سيد خالد، الأغنية العراقية القديمة هل الجيل الجديد من الشباب والشابات يميلون إلى سماعها؟ إلها جمهور من هذه الشريحة من المجتمع؟
والله الحقيقة أستاذ الفاضل، هي الأغنية القديمة إلها صداها الكبير عند الجمهور، يعني مو مثل هسه الأغاني الحالية التي تعرض على شاشة التلفاز مرة أو مرتين أو ثلاثة وتنسي، ولكن لما تعود إلى الواقع والحقيقة أنه العالم والذواق للتراث القديم كلهم، يعني لاحظ أنه أغاني حسين نعمة يا نجمة هاي مكررة ودائما الجمهور يحب أن يسمعها، أغنية فاضل عواد لا خبر لا شفية لا حامض حلو لا شربت، هاي كانت تبيع تباع يمكن باليوم 40 مرة وما يمل منها الجمهور، إلى ياس خضر، إلى كثير من المطربات، زهور حسين ما تنسي.
فعلا فنان خالد السامرائي، هذه أسماء يبدو يعني ثابتة في ذاكرة العراقيين وذوق العراقي، وكثير من أصدقاء البرنامج نوافذ مفتوحة يطلبون استعادة مثل هذه الأغاني ربما في بلدان البعيدة عن العراق. لننعش ذاكرتهم بصوتك الجميل، انعش ذاكرة مستمعيك في اختيار لأغنية عراقية.
عيني يا مخدود الضيم واصلني وارحمني شوي، عيني يا ابو خدود الضي واصلني وارحمني شوي، كل ساعة من يمي يمر كاتلني بخدود الحمر، ويا شلون اقبل عمر يمتى تيجي وترجع علي، عيني يا ابو خدود الضي. هاي يعني اغنية
جميل جميل،
ولكن لما نرجع الى مقام التراث العراقي يعني إلى حد الآن ما تنسي دجداشة صبغ النيل بصوت الفنان يوسف عمار. دجداشة صبغ النيل وقومي قومي بطارقها هلاو، ولي قذلة في الطياتي ومن ذل من ذل فارقها هلاو، يا بابا خذني وياك تعام قدر بلياك هلاو.
معك وروحي العزيزة تبدأك. ألا
هاي يعني بالذاكرة الحقيقة يعني كلكم أنتم سامعينها ودائما تكون في شجن وطرب يعني.
وهذا الطرب الجميل وحضور الفنان خالد السامرائي ضمن نافذة من نوافذ مفتوحة هذا اليوم أعتقد بداية لتعرفك أكثر إلى الجمهور واشتياق الجمهور إلى مثل هذه الأصوات. ربما ستكون هناك فسحة لاستضافتك في برنامج آخر. شكرا جزيلا ضيفنا العزيز الفنان خالد السامرائي.
شكرا جزيلا وشكرا على لقائكم معنا في هذه الحلقة.
أعزائي هذه رسالة رقيقة من المستمع ياسر العبادي من البصرة، وإحنا رسائل البصرة قليلة جدا وفرحنا مو نبيل وياي طبعا نبيل الحيدري كالعادة يشارك بالبرنامج.
تفرحنا كل رسائل فريال البصرة موصل كردستان بغداد. اللقاء بالأصدقاء عبر نوافذنا شيء ممتع ويضيف الكثير لعملنا وعمل الإذاعة اللي يحبوه إن شاء الله.
صحيح نبيل. فياسر يقول تحية الصداقة للعاملين بالإذاعة وباسم المحبة، راح أقرأ منها يعني لأن حلوة، باسم المحبة التي ارتشفنا رحيقها من دجلة والفرات منذ كنا أطفالا، باسم الوطن الذي لم نعرف له معنى إلا بعد زوال كابوس الذل والاضطهاد عنه وعنا، باسم الصداقة التي بيني وبين إذاعة العراق الحر، هذا الاسم الذي كان يشنف أسماعي وأسماء المحيطين بي أيام ما كنا في ديار الوحشة والغربة، حيث كانت إذاعتكم نعمة مؤنس وكنتم خير أصدقاء العراق الحر. طبعا الرسالة ما أقدر أقول عليها طويلة، بس أنه راح القسم الأخير يقول أخاطبكم شاكرة للجهود التي تقدموها وأعلمكم أني مستمع يرغب أن تقبلوا اسمه في قائمة أصدقائكم مع محبتي ودعائي. طبعا هي تحية لك يا ياسر، ونأمل أن تبعث لنا برقم الهاتف حتى شوي ندردش من خلال النوافذ مفتوحة. رسالة ويا نبيل. نبيل اقرأنا إياها.
نعم فريال، رسالة أخرى من صديق اسمه عادل الربيعي من بغداد. عادل أيضا قريب من رسالة صديقنا الآخر ياسر. بدأت بشاعريات ومحبة للإذاعة، وكان أيضا يستمع لها قبل فترة طويلة لما كان يعمل في ليبيا كما يذكر في رسالته. ويميز من البرامج اللي كان يواظب على الاستماع لها هي برنامج الأبوذيات مسميه بالرسالة، ويبدو يقصد برنامج مواويل وشعر. عادل الربيعي يقول الآن أنه يعمل في بغداد في نائب أو كنائب لمدير منظمة إنسانية تعمل في بغداد شريكة للأمم المتحدة هناك، ومعنية ببرامج خاصة بالمهجرين في العراق. ويقول عادل أيضا في الرسالة أنه عنده مشكلة، لكن يبدو عادل حذر أن يطرح المشكلة قبل ما يتأكد أنه رسالته وصلت للإذاعة. يا عادل ابعث بمشكلتك أو خلينا نقول
برقم الهاتف ممكن نسأله ونحكي وياه.
هذا خلاص، هذه دعوة جميلة من زميلتنا فريال جتك عادل أن أرسل.
والله يا نبيل هي الدعوة للكل يعني أني أضطر مرات بالبرنامج أنه أذكرها مرة ومرتين وثلاثة، فياريت أنه أي واحد يعجبه أنه نجري معاه لقاء ويتحدث ببساطة وباللهجة العراقية، فلا تخافون
لا تخافون. طيب لكن أنا راح أضيف شيء فريال، ربما كثير من أصدقاء الإذاعة ما يعرفون وسيلة الاتصال التليفونية أو البريد الإلكتروني للإذاعة. خليني أنطيهم العنوان الآن من جديد، ممكن فتح الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhor اللي هي iraqhurr.org. عادل الربيعي يا صديقنا العزيز رسالتك وصلت، ننتظر اتصالك، انطينا تليفونك سيتصل بك وتكون ضيف عزيز على البرنامج، ونفرح ان تكون نوافذنا المفتوحة مفتوحة لكل الأصدقاء المستمعين وأحاديثهم ونشاطاتهم.
شكرا نبيل.
يا أهل المضايف والبلاد يبا يا يبا وبروحي ور دشريك عيني السمرة مشي بحالي شبابي
عودة إلى الرسائل، وهذه واحدة من المستمعة الدائمة للبرنامج بتول التركمانية من ماليزيا، وتحمل التحايا للعاملين في هذه الإذاعة. شكرا شكرا يا بتول، ونحن دائما بانتظار رسائلك وإن كانت قصيرة جدا. هذه رسالة باللغة الفرنسية من rabiah.muqbill، وأعتقد يمكن الاسم
رابية مقبل
رباح،
يمكن رابية
رابية مقبل. رباح أو رابية
مقبل.
نبيل طبعا يجيب عنها لأن ويقرأنا إياها، يقرأنا إياها بالفرنسية، تجيد الفرنسية تفضل.
هي طبعا أول شيء تقول تعتذر، يعني sorry for my French. بعدين بتقول j'ai écouté toutes les chansons irakiennes, bravo bravo. Je serai très contente d'écouter celle du mois de septembre 2004 si possible de madame Farida. يعني الايميل هي تقول المستمعة انه هي تسمع دائما للاغاني العراقية المنبثة وبتهنينا طبعا، وبتكون سعيدة جدا إذا ممكن تسمع الأغاني اللي كنا عم نحطها بشهر أيلول سبتمبر. نعم. خصوصا أغاني السيدة فريدة.
نعم هسا أنت راح تهديها يعني
طبعا أغنية. طبعا
شكرا يا رابية أو رباح. رسالة أخرى، وهذه المرة من المستمع المصري مان إيجبت 66، يقول إنني شاعر ساخر وأود العمل في هذه الإذاعة. يا نقدر نسميك يا رجل مصر، لدينا مراسل في القاهرة هو أحمد رجب، ولكن ابعث بنتاجاتك لكي نقدمها من خلال البرنامج، وشكرا على الرسالة. رسالة أخرى من المستمعة سوسو 2069 أو سوسو 69-2000، تسأل عن فرصة عمل في قطاع الإنتاج الزراعي للثروة الحيوانية في العراق، وهي خريجة زراعة قسم الثروة الحيوانية. يا سوسو طبعا أنا أعرض الرسالة لهذا اللي أقدر عليه، وأطلب منك أن تقدمين الطلب إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وطبعا كنا نتمنى أن تجدي فرصة عمل في أقرب وقت، وعندما تجديها راسلينا.
مالي شغل بالسوق مرة أشوفك، مالي شغل بالسوق مرة أشوفك، عطشان حقن سنين واروي على شوفك، عطشان حقن سنين واروي على شوفك.
مستمعين الأعزاء، نرحب بضيفة البرنامج وضيفة إذاعة العراق الحر الزميلة أسماء السراج. أهلا وسهلا.
أهلا فريال.
طبعا هي وصلت البارحة من العراق، أو بالأحرى من الأردن، يعني مرت بالأردن وبعدين وصلت لنا، وإن كانت اليوم تعبانة بس أنه يعني حاولت أتحايل أنه حتى نجري هذا اللقاء القصير. بالتأكيد مستمعينا تذكرون هذا الصوت، أسماء السراج تعد وتقدم برنامج قضاياها، برنامج خاص عن المرأة. هي تحمل شهادة الماجستير في علم الاجتماع، وتحضر حاليا للحصول على شهادة الدكتوراه في رسالة معنونة
الرسالة عن صورة المرأة في المجتمع العراقي، وصورة الذات تحديدا والصورة الاجتماعية، بمعنى كيف ينظر المجتمع إلى المرأة وكيف هي تنظر لنفسها في ضوء الصورة التي ينظر بها المجتمع إليها.
هو بالتأكيد لاهتمامك بهذا الموضوع هو اللي أيضا واضح من يعني بالبرنامج، وكثير من الرسائل توصلنا تحييك. وفي الفترة الأخيرة وصلتنا رسالة من المستمع مازن البغدادي، تحية إليش لنجاحك بالبرنامج.
شكرا مازن البغدادي ومنونة.
احنا طبعا لقاءاتنا قصيرة ونأمل انه في برنامج اجيال انه نجري مع اسماء السراج لقاء طويل حول منظمة حماية الاطفال الكردستانية اللي هي مديرة برنامج هذه المنظمة اللي تهتم بالاطفال بشكل عام والمشردين. انا ما راح اسألك الان عن حول هذه المنظمة ان شاء الله في برنامج اجيال، ولكن في نهاية اللقاء انه ادري تحبين سليمة مراد وتحبين
رضا علي.
طيب من الجدد مطربين الجدد
يعني تعجبني أغاني معينة بس مو مطربين محددين يعني.
والعراقيين يعني كلهم مثلا يطلبون كاظم السهر.
كاظم السهر أكيد فخر يعني، هو يعني عولم الأغنية العراقية يعني خلها عالمية، فيعني أكيد مدينين إلا بس أكو ما أدري حنين للماضي غريب يعني، خصوصا إحنا عندنا الأجيال اللي ما عاشت جمال الماضي يعني، فكل شيء نحب نسمع نعيش ذيك الفترة من خلال أغانيها ونتاجاتها الفكرية والفنية أيضا.
طيب أسماء أنت من خلال لقاءاتك بأجيال متعددة يعني أجيال مختلفة يعني والشباب، وأنت يعني حاليا تهيئين شيء عن المرأة بالتأكيد يعني علاقة المرأة بالولد يعني بالشاب بالبنت، فما هو ما هي الذائقة عند الجيل الشباب بالنسبة للأغاني بشكل عام؟
طبعا هي هيمنة وسائل الإعلام وتحديدا الستلايت اللي انتشر وشاع بشكل كلش سريع في بغداد بعد التغييرات اللي حدثت في نيسان 2003، فهذه فرضت، وقبلها طبعا أيضا راديو الشباب إذاعة الشباب في حينها يعني كلش ساهمت في تغيير الذائقة يعني، فبدأ يميل إلى الأغنية السريعة والكليبات اللي تثير بطريقة تصويرها والرقص مالتها، فاتجه الذوق تجاه كلش مختلف في ريال الأغنية السريعة والكلمات البسيطة السهلة والغريبة يعني بدأت تلقى انتشار، ولم تعد المعنى والموضوع والبناء الموسيقي يعني والإداء هو المعيار لجمال الأغنية وبالتالي تلقيها.
مثل ما سمعنا أو شفنا من خلال الستلايت أيضا وعرفنا أنه العراقيين حاليا يحبون أغنية اللي انتشرت كلش بشكل سريع اللي هي
يم برتقالة. طبعا هي مو هذا مو جاي من قيمة الأغنية من ناحية المعنى والإداء ولها، وإنما من الإخراج مالتها يعني، كان الرقص العراقي تحديدا يعني واضح جدا بهاي الأغنية.
طيب بس احنا نهدي لأسماء أغنية من أغاني رضا علي، هي ما حددت لنا الأغنية أو بالأحرى احنا ما قبلنا منها نتحدد الأغنية لأن أغانينا قليلة، أيضا هي تهديها لمن؟
لكل مستمعي إذاعة العراق الحر. شكرا. والعاملين الرائعين اللي بيها.
شكرا شكرا أسماء له.
دلل علي الدلل دلل علي الدلل وبس لا يا ولفي تزعل كل ما تريد تمنى.
في الختام أعزائي أشكر جميع مستمعينا وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن النبيلين نبيل الحيدري والمخرج نبيل خوري وكل العاملين في هذه الإذاعة أطيب الأمنيات.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة من إعداد